مشاهدينا الكرام في قناة دليل الفضائية أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. لقد كانت أول آية نزلت في كتاب الله عز وجل نزلت على المصطفى المعصوم عليه الصلاة والسلام هي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. من هنا نعلم مشاهدينا الكرام أهمية القراءة في هذا الدين العظيم الذي يحث على التعلم وعلى سلوك طرقه. ولا شك أن القراءة هي من أكبر أسباب حصول طرق التعلم الذي من سلكه سلك الله له به سبيلا إلى الجنة. بل وقد جاء في الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. القراءة وهمومها وأشجانها، تحويل القراءة من أمر منفر إلى متعة، هو ما ننشده في مثل هذا البرنامج. كثير من الناس في عالمنا العربي يخشون من القراءة ويخافونها، قليل منهم من يرتبط بالكتاب، والأقل هو من ارتبط بالكتاب قرأه قراءة مثمرة، والأقل من هؤلاء جميعا هو من إذا قرأ استوعب وفهم. نحن نحاول في هذا البرنامج، برنامج مداد، أن نقدم القراءة كفائدة ومتعة، وأن نصل حبالنا بحبال المهتمين بالقراءة. ما يسعدني مشاهدينا أن يكون ضيفنا ومستشارنا الثقافي في هذه الحلقة الأولى لبرنامج مداد هو صاحب فضيلة الدكتور مساعد الطيار. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم الله وبارك فيكم،
ويمن وبركة إن شاء الله على البرنامج أن تكون أول
ضيوف. أسأل الله ذلك.
فقراتنا مشاهدينا متعددة في هذا البرنامج، لعلنا ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأولى من هذا البرنامج، برنامج مداد.
عشاق الكتب.
عشاق الكتب وهو عشق إن شاء الله محمود، ولا أظن أنه من العشق غير المحمود. نرتبط وإياكم في هذه الفقرة بنماذج حية معاصرة لمن عشق الكتاب ولمن كان الكتاب هما كبيرا بالنسبة لهم، لا أريد أن أقول أكبر همومهم لكنه في الغالب يكون كذلك. تقرير مصور نستضيف فيه في كل حلقة أحد المهتمين بالكتاب، فإلى هذا التقرير.
الحقيقة بدأت في تكوين المكتبة الخاصة بي منذ التحقت يعني بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1410 هجرية، وهذه يعني المرحلة التي بدأت أعي فيها أنني أشتري كتب، وإلا كانت هناك كتب في مكتبتنا في المنزل اشتراها أشقائي الكبار، وأذكر منها كتاب سقط الزند لأبي العلاء المعري وبعض سلسلة كتب الناجحون التي كانت تصدرها دار العلم للملايين في ذلك الوقت، وعدد من الكتب التي كانت مقررة في المراحل الدراسية على إخواني. يعني أتذكر أنني اقتنيته بمالي، هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله، وذلك أنه كان مقررا علينا في السنة الأولى من كلية الشريعة، فكانت أول محاضرة أذكرها كانت في علوم القرآن، وقال لنا الأستاذ من أهم الكتب التي ينبغي أن ترجع إليها كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله، وبعد ذلك كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع وروضة الناظر، الكتب التي كانت مقررة في كلية الشريعة في ذلك الوقت. فكان أول كتاب وجدته عندما ذهبت إلى المكتبة في ذلك اليوم هو كتاب الإتقان في علوم القرآن بطبعة مطبعة البابي الحلبي. كنت في بداية يعني تعلقي بالكتاب لا أحسب الوقت الذي أقرأ فيه، وإنما يصبح وقتي كله للقراءة، ويصبح السؤال هو ما هي الأوقات التي لا تقرأ فيها؟ فتقرأ، أقرأ بعد الفجر، وأقرأ إلى الظهر، وأقرأ إلى العصر، وأقرأ، وأحيانا وأنا طالب في الكلية كنت أدرس في كلية الشريعة ولم يكن هناك هاتف لا ثابت ولا جوال في ذلك الوقت، وكنت يعني أسكن بمفردي في سكن خاص، فكنت منقطع عن القراءة، لا يقطعني عن القراءة إلا الصلاة، حتى أنني كنت أحيانا لا يعني أنشط لشراء العشاء ولا الغداء، انهماكا في الكتاب حتى لا أشعر إلا والساعة الثانية بعد منتصف الليل. لو أردت أن تختار الأوقات المناسبة للقراءة، فالعلماء يذكرون أن من أجود أوقات القراءة أوقات السحر وأوقات بعد الفجر، لأن هذه الأوقات في العادة تكون أوقات هدوء. وأنا شخصيا يعني مع خاصة جدولي في الكلية، يعني في العادة يكون جدولي يومين أو ثلاثة في الكلية، فأجد من أفضل الأوقات للقراءة من بعد الفجر إلى الظهر، يعني الأبناء في المدارس والهدوء يعني مخيم على المجتمع بصفة عامة، فتجد هذا وقت رائع جدا للانقطاع للقراءة والتعليق والبحث وما يتعلق به. أيضا في المكتبات الآن، خاصة مكتبتي هنا منعزلة عن المنزل إلى حد ما، فأتفرغ للقراءة في أوقات بعد الفجر أو بعد العشاء، كثيرا ما يكون بعد العشاء هو أنسب الأوقات أيضا لنا في هذا الوقت الآن، خاصة في أيام الربيع الطويلة أو أيام الشتاء التي تكون أوقات بعد العشاء طويلة. تبين لي أن لكل واحد منا من طالب من الباحثين والقراء له طريقته الخاصة في الاستفادة من الكتاب، لأن العبرة في النهاية هي أن أستفيد من هذا الكتاب إلى أقصى درجة، أقرأه مرة مرتين ثلاث أربع خمس، أقرأه مرة واحدة. بعض الكتب أنا قرأته مرة واحدة ولا أرى أنني بحاجة إلى إعادة قراءته، وبعض الكتب كلما قرأته ازددت قناعة أنني في حاجة إلى أن أقرأ مرة ثانية فأقرأه مرة ثانية، فأزداد قناعة بحاجتي إلى قراءة مرة ثالثة فأقرأه مرة ثالثة وهكذا. وخاصة الكتب الأصول مثل كتاب الرسالة للإمام الشافعي، كتاب التفسير للإمام الطبري، الكتب الأصول، كتب عبد القاهر الجرجاني في البلاغة، سرار البلاغة، دلائل الإعجاز، هذه لا يكفي فيها قراءة مرة واحدة، وإنما يجب أن تعاد قراءتها مرتين أو ثلاثة وأربع وخمس حتى يستفيد منها الباحث. وبالرغم من ذلك أنا جعلت لي درج عندي في المكتبة للكتب الأصول التي لا تتقادم مع طول الوقت، وإنما كلما وجدت فرصة أعدت قراءتها مرة ثانية ثالثة رابعة، وأكتب في آخر الكتاب تمت قراءته المرة الأولى في يوم كذا، تمت قراءته المرة الثانية يوم كذا، تمت قراءته المرة الثالثة وهكذا. ولذلك الكتب الثمينة عندي في المكتبة هي التي يعني الأصول التي أكررها. وبالرغم من أنني أهتم بالطبعات وأحرص على الطبعات الجيدة للكتب، إلا أنني قيمة الكتاب الحقيقية في كونني أقرأه واستوعب ما فيه بشكل أو بآخر. الاستفادة من القراءة وكون القراءة مفيدة مسألة نسبية في الحقيقة، والدورات هناك دورات القراءة السريعة وما يتعلق بالقراءة السريعة، وبعض الناس يظن أنه يمكن أن يأتي إلى هذه المكتبة، يأتي إلى كتاب تفسير الطبري فيقرأ 2000 كلمة في الدقيقة كما يقولون. الحقيقة هذه مسألة فيها نوع من التسطيح الموضوع، بعض الكتب لا ينفع فيها القراءة السريعة، وإنما لابد من القراءة المركزة الهادئة لطالب العلم، فكيف بالقارئ المبتدي؟ هناك كتب صحيح أنه ينفع فيها القراءة السريعة مثل بعض كتب التاريخ والتراجم والسير التي تقرأ للاستمتاع والفائدة الفكرية والذهنية، صحيح، لكن بعض الكتب لابد أن تقرأها وأنت جالس ومستوعب ومركز، وتقرأها وتستفيد وتكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة وتحفظها حتى تستطيع أن تبين عن الفكرة، تلخصها، تشرحها للناس. نحن في الحقيقة مدينون لعلمائنا والباحثين المتميزين في التاريخ الإسلامي بما نحن فيه من الفهم والقدرة على الإبانة والدفاع عن العلم والتلخيص، فكل واحد منهم يضيف إضافة. والكتب في مكتبة طالب العلم ليست سواء، بعض الكتب لا يعدله لا يقدر بثمن، وبعض الكتب يعني دون ذلك، وبعض الكتب ربما يعني يفرط فيها صاحب المكتبة بأيسر سبيل لأنه لا يرى له قيمة علمية.
إذا مشاهدينا كان هذا هو التقرير الذي أعده زميلنا الأستاذ سالم الجعيدي والذي كان ضيفه الدكتور عبد الرحمن الشهري عشاق الكتب، واستمعنا إلى يعني حديث ممتع مع الدكتور عبد الرحمن. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الفقرة التالية.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
إذن فقرة الوراق نقدم إليكم إن شاء الله في كل حلقة، في كل حلقة هذه الفقرة مهتمة بجديد المطابع. نذهب إلى المكتبات ونبحث عن جديد الكتب ونحاول أن نعرضه عليكم، لكن اسمحوا لي مشاهدينا قبل يعني أن ندلف على هذه الفقرة فقرة الوراق، يعني عندنا استجواب للدكتور مساعد بالنسبة للكتب. الحقيقة أثار الشجون دكتور عبد الرحمن، لو أنني سألتك وليس وأظن أننا لا نخفي سرا إذا عرفنا التاريخ في هذا، ما يعني أول كتاب اقتنيته عام كم وما هو هذا الكتاب دكتور؟
والله بعض الأخبار أسرار. وكان طبعا يعني من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه كان في المكتبة، أقصد كان في البيت مكتبة للوالد حفظه الله. جميل. وكانت المكتبة سبحان الله يعني بدايات الالتفات إلى الكتاب. وأذكر لما كنت صغيرا جدا يعني في مرحلة ابتدائية وما بعدها، كان كتاب المنجد في اللغة، ومعروف طبعا الكتاب، كان يجذبني كثيرا وأقرأ فيه مع أشياء لا أفهمها لكن لم فيه صور وفيها، فكان يمكن تكون من بدايات. طبعا هناك قبلها كانت مراحل قراءة، لكن أول كتاب اقتنيته كان كتابا كبيرا ولا أدري ما الذي أغراني به، مع أني ذهبت المكتب مرة ومرتين، وكل ما رأيت الكتاب كنت أرى أن سعره غاليا، وهو تاريخ بغداد، وشريت تلك النسخة وإلى اليوم هي عندي.
جميل جدا.
وكنت أقرأ في الكتاب لكني لا يعني لم أفهم في بدايات قراءتي، لم أفهم طريقة المؤلف وماذا يريد، لأن فكرة هذا الكتاب لا تتناسب مع المرحلة العمرية التي اشتريت بها الكتاب. لكن الحمد لله بعدها بدأت أستفيد من الكتاب كثيرا.
جميل جدا.
ولله الحمد منه.
لكنك حتى عن الإجابة دكتور مساعد ما ذكرت يعني في عام كم يعني؟
العام والله لكنه كان في أولى ثانوي، لكن بالضبط العام لا أذكر.
طيب لا بأس. جيد، يعني هذا كان أول كتاب في مكتبتك الخاصة.
إيه نعم كان.
ولا مكتبة الوالد المزيك. وهذه سنشير إليها فيما بعد، يعني أهمية وجود المكتبة في البيت. لكن أشاهد أن تخصصك تفسير دكتور عبد الرحمن كذلك. وأول كتاب قرأتموه سويا هو كتب في اللغة، فلعل يعني ما أدري ما وجه الارتباط والشبه في هذا. تأذن لي دكتور نعرض بعض الكتب التي معنا. معنا كتاب الحقيقة ليس جديدا بالمعنى الحرفي، هو كتاب طبع قبل سنتين لكن لم يوزع، وزع في هذه السنة. هو مسائل الإمام بن باز رحمه الله، تقييد وجمع وتعليق الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن مانع حفظه الله ورعاه. هذا الكتاب يعني جمع مسائل الشيخ بن باز رحمه الله، وهو على غرار الكتب التي يعني جمعت فيها المسائل مثل مسائل أبي داود ومسائل الكوسج وغيرهم الإمام أحمد وغيره. فهذا يعني الشيخ عبد الله جمع مسائل الشيخ بن باز. طبعا هو ذكر هذه المجموعة الأولى من هذه المسائل وتحتوي 812 مسألة، هو الحقيقة يعني مفيد جدا، ويعني أهميته تكمن في أنها أسئلة يعني مهمة، وأيضا كذلك عرضت على عالم مهم وفيها أيضا فوائد حديثية. هو الكتاب الآخر قد يكون ممتعا يعني وإن كان يعني هو في أصله مخيف. الكتاب اسمه نهاية العالم، وهو للدكتور محمد عبد الرحمن العريفي، وهذا الكتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الفتن والملاحم، لكنه جعلها بأسلوب فيه نوع من السهولة والتشويق. يعني مثلا على سبيل المثال هنا صورة مثلا للحرة التي جاءت فيها مثلا النار التي حصلت في ما قبل، وأيضا الكتاب ملون ومشوق ويباع بسعر يعني مخفض لأن الشيخ تنازل عن حقوقه لمدة سنتين فهو يعني مخفض. هذه طبعا كتابان هي من يعني إصدار دار التدمورية، وهي إهداء أيضا للبرنامج من دار التدمورية. عندنا كتاب آخر اسمه شرح شروط لا إله إلا الله، المسمى رعاية العهود والوفاء بالعقود لما لا إله إلا الله من الشروط، تأليف خالد بن علي الغامدي. والحقيقة الجميل في الكتاب بعض الناس ربما يتساءل من أين جاءت شروط لا إله إلا الله السبعة، وذكر الأصول والأدلة الدالة عليها ويعني أفاض فيها بشكل جيد. الكتاب الأخير معنا في هذه الفقرة دكتور مساعد ومشاهدينا الكرام هو عنوان له من كنوز الرسائل العلمية رسالة ماجستير لعبد العزيز بن عبد الرحمن العجلان، وهذا الكتاب طبع، هذه الطبعة الأولى مكتوب على طرته، أن الطبعة الأولى 1431، وإن كان الكتاب في أصله رسالة مقدمة عام 1407 ثم لكنه طبع، وهو الحقيقة يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الناس فيهم، ونحن بحاجة الحقيقة إلى مثل هذا الكتاب بالذات، يعني في مثل أزمنة ربما كثير من الناس يعني لا يعرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الكتب التي معنا في هذا الأسبوع في فقرة الوراق مشاهدينا، ننتقل بعد ذلك إلى الفقرة التالية.
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
كما تشاهدون مشاهدينا وكما أسلفنا، مستشارنا الثقافي في هذه الحلقة هو الدكتور مساعد الطيار. نستقبل أسئلتكم مشاهدينا واستفساراتكم، وأيضا كذلك مداخلاتكم وما أردتم الإفادة حوله، مسائل الكتب ومسائل القراءة، على أرقام الاتصال التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية 923-95-99، وكذلك من خارج السعودية على نفس الرقم بعد إضافة الكود الدولي. أيضا نسعد بمشاركاتكم عبر إيميل البرنامج، وسيظهر إيميل البرنامج على الشاشة، وكذلك عبر منتدى البرنامج. إذا كان لكم مشاهدينا اختيارات تريدون طرحها أو كانت لديكم أسئلة، فنحن نستقبلها إما على الهاتف وإما على الإيميل مباشرة أو على منتدى البرنامج. أما نادي القراء فنتحاور وإياكم في هذه الحلقة حول موضوع أراه مهما دكتور مساعد، وهو أن دكتور عبد الرحمن ذكر مسألة كيفية القراءة وكيفية الكتاب الذي يقرأ مرة ومرتين ثلاث مرات. كنا قبل الحلقة تحدثت عن بعض الأشياء التي بعض الناس يستغربها، وأنه ربما يكون المتخصص يقرأ في كتاب فيظن أنه لا يفيده وهو من صلب يعني فائدته. طريقة القراءة، كيفية القراءة، أيضا مسألة مهمة تدخل بنا إلى الفقرة التي بعدها ولو استبقناها، ثمرات الأوراق. مسألة التقييد، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك بالحبال الواثقة. نريد أن نجعل أول حلقة فيها نوع من الأريحية قليلا ونتحدث عنها بشيء من الحفاظ. تفضل دكتور.
وكما ذكر أخي الدكتور عبد الرحمن، مسألة يعني التقييد والاستفادة من الكتاب تختلف من شخص إلى آخر، ولكن يكاد يكون يعني أو أغلب القراء يتفقون على أن تقييد المعلومات هو الذي يمسك بها.
جميل.
وليس أغلب الناس حفاظا، يعني الحفاظ في الأمة لا زالوا موجودين، لكن ليس كل الأمة عنده قدرة على الحفظ، وهذا التقييد من أهم ما يمكن أن يجنيه طالب العلم. وأنا جميل. في بعض الأحيان وأنا أقرأ الكتاب إذا لم يكن بجواري قلم أحس بانزعاج
عجيب.
السبب أن الفوائد تمر، وقد أكون يعني في ظرف معين لا أستطيع يعني مثلا أقوم، أو فالفوائد تمر وأحس بانزعاج عدم تقييد الفائدة. ذكر أيضا الدكتور عبد الرحمن مسألة مهمة في قضية التقييد، أنها أو أضيف عليها أنها قد تخرج من خلالها كتب، ونحن نعرف أن بعض الكتب خرجت من خلال تقييدات، يعني تقييدات يعني من الكتب.
جميل. يحضرك اسم في هذا دكتور مساعد؟
والله الآن لا يحضرني، لكن أنا من خلال تجربتي كتاب فصول في أصول التفسير، ومن جميل. نعمة الله أنه لقي قبولا، هذا أصله تقييدات.
هذا كتاب نزل لكم على
1413 يعني أصله تقييدات، يعني استفدت كثيرا جدا من التقييدات على التفسير الطبري وعلى تفسير بن عطية وتفسير الطاهر بن عاشور وتفسير الشنقيطي.
ممتاز.
يعني المجموعة هذه التفسير، وهذا الذي يرجع إلى الكتاب يلاحظ بالفعل أن هؤلاء الأعلام يتكررون كثيرا.
جميل.
والسبب هو أني كنت أقيد الفوائد المرتبطة بقواعد التفسير وصول التفسير على طرة الكتاب.
جميل.
وهذه أحد طيب. طرائق التقييد،
لعلنا نشاهدها
يعني مثال، وأحد طرائق التقييد هو التقييد بهذه الصورة، أنه يوضع، لكن تحتاج تكون مرتبة ترتيبا، بحيث أنه الذي يكتب يرتب المعلومات، هذه المعلومات غير مرتبة فيما بعد يستفيد منها، وفي الغالب أن ما تضعه هنا في الغالب أنه يكون قريب من الذهن.
جميل.
وأحياناً
طب تأذن لي دكتور مساعد، أنا بس حتى الأخوة المشاهدون أيضاً يعرفون يعني هذه طريقتكم في هذا التقييد. أنتم ذكرتم هنا فائدة، أبو عبيدة أول من ألف في معاني القرآن 140، ماذا يعني صفحة 140؟
صفحة 140 نعم.
جميل.
طبعاً هو مذكور على أنه هو أول من ألف، مع أنه قد سبق، لكن
مذكور في هذا الكتاب. نعم. يعني. وأيضاً أبيات في الواسطة الدرهم 170. يعني تكتب الفائدة أو رأس الفائدة.
رأس الفائدة. جميل. ثم يرجع إليها.
يرجع إليها هنا. بشكل جيد. لكن هل ممكن توضع في هذا في طرة الكتاب بشكل ألفبائي أو أبجدي؟ أو صعب.
قد يصعب. على حسب الصفحات وحسب. جميل. الفوائد. لكن إيش فائدتها؟ بعض الناس يقول قد أنسى، أقول جيد.
ممتاز.
بعد يعني كل مرة وكل فترة تراجع مثلاً كتاب، مثلاً هذا كتاب إنباه الرواة عن أنباء النحاة. ممكن تأخذ الكتاب هذا وتقرأ فقط الفوائد، يعني تجعلها خاصة لي.
جميل.
الفوائد، فتجد أنك يعني عندك فوائد كثيرة جدا جدا. أنت كرمت عليه مثلا في
ممكن يشاهدون ترجمة
ترجمة القاسم بن سلام أبو عبيد، ذكر يعني ذكر تقي الفوائد. لاحظ يقول لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث وعرضه على عبد الله بن طاهر طبعا الأمير، استحسنه وقال إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش، أو أن لا يحوج إلى طلب المعاش. قال فأجرى عليه 10,000 درهم في كل شهر. يعني مثلا هذه الفائدة تنبينا عن عناية أمراء الأمة بالعلماء. ولهذا أنا أدعو الحقيقة التجار إلى أن ينظروا إلى الأعمال النوعية في مثل هذه الأمور. جميل. مثل ما مثلا لا بد أن نذكر، طبعا لا أستطيع أن نذكر الجميع، لكن نذكر على سبيل المثال. جميل. ما تقوم به مؤسسة الراجحي من العناية. صحيح. بكتب شيخ الإسلام وكتب بن القيم وكذلك كتب الشنقيطي وإخراجها حتى بسعر زهيد. هذا الحقيقة عمل نوعي مهم جدا، ونحن نتمنى أن يوجد من تجار الأمة من يلتفت إلى هذا، لأن الكتاب في النهاية هو الأبقى. جميل. ولاحظ مثلا دائما نذكر هذه الفائدة. مقاتل بن سليمان توفي سنة 150 وكتابه الآن بين يدينا مطبوع، معنى أن هذا الكتاب بقي محفوظا إلى اليوم، نقرأ فيه كما كتبه مقاتل ابن سليمان. ولهذا نقول الكتاب أبقى، لأن هذا الكتاب سيبقى إلى ما شاء الله وسيستفيد منه فئام كثيرة. فكل من شارك في الكتاب بأي مشاركة كانت وأخلص الله سبحانه وتعالى فإنه يغنم من أجر هذا الكتاب.
إذن هذه إحدى طرائق التقييد، أن يقيد. نعم. على طرة الكتاب. هذه. نعم. طريقتكم اللي تعملون.
هذه الطريقة اللي أراها كثير من طلاب العلم يفعلها.
طيب في طريقة أخرى للتقييد، التقييد بشكل بطاقات،
بشكل بطاقات أو بدفتر، دفاتر متنوعة، يعني دفتر في القرآن وعلوم، دفتر في الأصول.
جميل.
دفتر في طرائق متنوعة للتقييدات. الآن مع الكمبيوتر صار بعضهم هو يقرأ مثلا في مكتبة الشامل أو في غيرها. أو في النت يكون أيضا مجهز ملفات في عنده على سطح المكتب، وأي فائدة يضعها في مكانها.
يعني معنى هذا أن التقييد لا يقتصر على الكتاب الورقي، ممكن يقيد الإنسان حتى ويقرأ في الكتاب الإلكتروني أو يقرأ في يعني الكتب الموجودة. مسألة أخرى دكتور مساعد في قضية التقييد، يعني أنا أقرأ لبعض المؤلفين وأعجب من استخلاص بعض الفوائد وبعض الدقائق العجيبة. يعني أذكر مثال هذا الدكتور مثلا بكر وزيد رحمه الله.
نعم.
يعني أحيانا يذكر في الحواشي بعض الفوائد وبعض في يظهر أن هذه جاءت بعد تقييدات طويلة وتعب. أيضا كذلك الدكتور عبد الفتاح بغدة مثلا.
صحيح.
نفس الشيء، أحيانا يذكر بعض الفوائد التي يعجب الإنسان من أين يعني حصلها إلا ببحث دقيق وبتقييد يعني قديم ومستمر جدا. يعني
جيد. في قضية أنا عندي أنها مهمة مع هذه، وهي السؤال أنه كيف هدي هؤلاء إلى مثل التقييدات، هذه التقييدات اللطيفة. أنا يعني كثير من الناس يقرؤون وكثير من الناس يقيدون، ولكنها ترجع إلى عقلية القارئ. وهذه التقييدات قد ما يعنيني أنا لا يعني فلانا، وما يعني فلانا لا يعني الآخر. فإذا لابد أن ننتبه إلى هذه القضية المهمة، وهي قضية أنه ما الذي يعنيني من الفوائد فأقيدها. فمثلا بعض الناس يحب الأدب فتجد عنده اختيارات في الأدب ولطائف وقصص كثيرة جدا، وآخر معتني مثلا بقضايا مرتبطة بمسألة معينة من مسائل مثلا الفقه فتجده يقيدها أينما وجدها، وبعضهم يكون عنده قدرة على اقتناص الشوارد. فأنا أقول حقيقة هذه هبة، ومن كانت عنده فيجب أن يستفيد منها.
جميل. أيضا. نعم. بعض الكتب الجديدة الآن نحى بعض المؤلفين منحا جميلا، وأنه في آخر الكتاب يضع ملخص للفوائد والأفكار يعني الأشياء المفيدة في الكتاب. أيضا كذلك بعض الفهارس، بعض الكتب يجعلون لها فهارس، أحيانا كتاب مثلا في السير فيقوم مثلا قيام الليل، الصدقة، الإحسان، يذكر لك رقم الصفحات. هو الحقيقة هذا الكتاب يعني موجود بفوائده.
صحيح.
وبتقييداته. أنتم معكم مجموعة أيضا من الكتب تريد أن تخبرها دكتور مساعد بأن أحيانا قد لا يظن الإنسان هذا الكتاب يفيده، هو أيضا يعني يفيده فائدة.
جميل.
كبيرة. كيف يكون ذلك؟
بس إن سمحت لي فقط في قضية الفوائد، كتاب الدكتور محمد بن عبد الله خضيري تفسير التابعين نحى نفس المنحة، بمعنى لو قرأت فهرس الكتاب، الفوائد اللي فهرس الكتاب كأنك قرأت الكتاب كاملا، يعطيك رؤوس الفوائد والمسائل.
جميل.
بشكل الحقيقة يعني دقيق جدا، بحيث أنك ممكن تقرأ الكتاب أو تلخص الكتاب قراءة من خلال 20 صفحة بدل ما تقرأ ما معدله 1,000 صفحة، ثم بعد ذلك تقرأ الكتاب كما تحب، ويوصلك أيضا إلى مواطن الفائدة بسرعة.
قبل أن ننتقل لنقطتك، نذكر المشاهدين الكرام بأننا أيضا نستقبل أسئلتهم عبر الاتصال الهاتفي ومفتوح لهم لمن أراد المشاركة.
طيب وأنا أتجول في مكتبة التدمورية في أحد الأيام وجدت هذا الكتاب برديات قرة. طبعا الكتاب لا يمكن تعرف ما بداخله إلا إذا فتشته. فلما رأيت هذا الكتاب برديات قرة ففتحت الكتاب فوجدت فيه شيء بالنسبة لي أنا أعتبره نفيسا. طبعا قرة هذا في سنة 90 كان واليا على مصر، يعني دخل مصر سنة 90، في سنة 90 كان واليا على مصر، لكن ما في قيمة هذا الوالي. كان له كتب، يعني كتابات على ورق البردة المصري القديم.
هذا المقصود يعني.
أي نعم. فلاحظ مثلا إذا استطاع أنه يلتقط هذه الصورة، يعني هذه الآن إذا تأملتها كتبت معناه أنه قبل 100. ما فائدته بالنسبة لي أنا كمتخصص في قرآن وعلومه وأنا أدرس مثلا مادة رسم المصحف؟
جميل.
إذن يكون عندي موازنة بين رسم المصحف الذي كتب عام 24 وبداية 25 كما يقولون الحجر،
هذا كتب عام 90.
أي نعم، وهذا كتب عام 90. التطور الذي حصل في الخط،
جميل.
ما هي ظواهر الخط الموجود هذه، وكيف أستطيع أن أدرب طلابي على قراءة مثل هذه الخطوط، وكيف يتعرفوا على خطوط المتقدمين. والدكتور جاسر حفظه الله كل بردية من هذه وضع لها إيش كتابتها بالنسق المعروف الآن. فهذا أقول لك مثلا كتاب
جميل.
قد أنا يعني أجزي من كثير من المتخصصين يمر على الكتاب ولا يعرف ما قيمته بالنسبة له، لكن إذا كشف عنه وكان له عناية.
لكن هذا معناه دكتور مساعد أن الإنسان سيقرأ كثيرا حتى يكتشف.
لا، لو هو في المكتبة إذا طلع بعض الكتب يحرص أنه يفتح الفهرس ينظر في الكتاب
جميل.
يتأمله، فقد يخرج له فائدة فيه وهو لا يشعر به.
جميل.
نعم،
هذه أيضا يعني استفدتم في تخصصكم الدقيق من
جداً
من هذا
نعم.
الكتاب الذي يظن الناس أنه ليس مفيدا لكم.
وأنا استفدت منه في قضية رسم مصحف بالذات، قلت لك أنا أخذت صفحة منه وطلع الطلاب عليه كيف هل تستطيعون قراءته، ثم مصور لهم كتابة اللي هو ما كتبه الدكتور، ثم يقرؤون بعد ذلك يبدأون يقرؤون الكلام ويستطيعون التعرف على الكلمات بهذه الطريقة. ثم تأتي لهم بصفحة من مصحف قديمة ويبدأون بالمقارنة والموازنة، فيكون عمل متميز.
جميل.
هذا الكتاب أيضا نفسه وقف السلطان الناصر قلاوون.
جميل.
هذا كتاب في أوقاف الناصر قلاوون فقط.
على أي شيء؟ على مدرسة؟
أوقافه. لا أوقافه كلها في كل شيء. وأنا أقرأ هذا الكتاب وجدت فائدة فيه، أكثر من فائدة، لكن فائدة هنا في قراء القبة 60 نفرا أوقف عليهم وقفا. فكرة قراء القبة يتناوبون القراءة بالقبة المذكورة طبعا في القاهرة في الليل والنهار على ما يذكر فيه، فثلاثون نفرا بالنهار يتناوبون القراءة في 6 نوب وثلاثون في الليل، بحيث أنه لا يخلو دقيقة
من قراءة.
معنى ذلك أنه من جاء عند هذه القبة فإنه يستمع وهو جالس يستطيع أن يستمع
القرآن.
وأنا أقول لما رأيت هذه الفائدة قلت سبحان الله، أنا أريد أن أنقل لنا نحن الآن في هذا العصر، إذا أردنا أن نسمع القرآن في أي مكان، في أي مكان نستطيع نسمع القرآن، في السيارة، في البيت، وأنت في سفرك، في أي مكان تستطيع أن تسمع القرآن، فهذه نعمة كبيرة جدا
يعني
جدا.
يعني هذه إذاعة القرآن القديمة.
هذه إذاعة القرآن قديمة، أحد صور إذاعة القرآن. طبعا في نقباء القراء بالقبة، وقارئ المصحف اليومي، قارئ المصحف الجمعي، واجتماع المؤذنين الثلاثة نواب يوم الجمعة. يعني في فوائد كثيرة.
لأن عنوان الكتاب لا يوحي مطلقا.
لا يوحي مطلقا بهذا، لكن ما قلت لك أنه يحتاج إلى أن القارئ يقرأ أو يطلع سريعا على الكتاب. فأنا لما وجدت هذه الفائدة أخذتها. متى تستفيد منها؟ في وقت تستفيد منه كي تبين للناس أهمية أو عناية الأمة بقراءة القرآن وحفظهم له بهذه الطريقة.
وأيضا تشعر دكتور أيضا فعلا هنا بلذة القراءة وتتقراءة عندما يجد الإنسان فائدة نفيسة لا يظن أن سيجدها إلا في مثل هذا الموضوع.
هذا جيد. ما دام تكلمت عن لذة القراءة، إذا اسمح لي فقط نرجع إلى القاسم بن سلام. يعني فائدة ذكرها في هذه القضية. القاسم يقول يقول مكثت في تصنيف هذا الكتاب اقصد غريب الحديث 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. فانظر أيضا قيمة المعلومة الحقيقة عند العالم، يعني مهمة ونفيسة جدا.
وأيضا هو ذكر أنه يقيد يعني من 40 سنة هو
نعم
يقيد,
نعم يقيد.
هذا يعني يعيدنا إلى ما ذكرناه قبل
هذا قليل. صحيح
يعني أهمية. نعم. لكن 40 سنة في تأليف كتاب هذا عمر طويل جدا
لا شك. ومشروع عمر ومشروع عمر إذا نقول للإخوة مشايخنا وإخواننا في التخصصات سواء شرعية وغير شرعية اجعل لك مشروع عمر في مثل هذه الأعمال وبثها في الأمة. يعني الإنسان لو جلس في قضية ما 10 سنوات وتكون مشروع عمر ويخرج فهذا رائع جدا. يعني لماذا غيرنا يكون عنده مشاريع للعمر وتخرج له كتابات وكتابات مسيئة للإسلام أو قد تكون في تخصصات أخرى ونحن لا نجد عندنا من مثل هذه الأمور. مثل أذكر مثل الشاهد البوشيخي حفظه الله أنا لم أراه ولكني أسمع عن أعماله وفضائله هذا عنده مشروع عمر فيما يتعلق بالمصطلحات
جميل.
فهذا مشروع رائع جدا وننتظره. ولهذا أيضا شيخنا الشيخ مصطفى مسلم له مشروع فيما يتعلق بالتفسير الموضوعي والحمد لله أنجز جزء كبير جدا منه. فهذه مشاريع مهمة نسميها مشاريع العمر بحيث أن الإنسان يخرج هذه المشاريع.
لكن الآن يعني الشخص لوحده قد لا يستطيع أن يخرج مشروعا كاملا لكن لو كان مع مجموعة أو فريق يعني يعملون معهم. لكن بعض الناس الشيخ قد يعلن عن مشروع لكنه لا يعمله فيبقى المشروع معلقا الناس يعني لا يعملونه لأن فلان سيعمله وفلان يعني قد تركه وهذه إشكالية أيضا في
صحيح.
بعض المشاريع
هذا صحيح. لكن احنا على الأقل نقول إذا تنادى المتخصصون وبدأوا بالعمل فهذا جيد
جيد. إذن رجعنا الآن قضية التقييد وأن أيضا الحافظ الكبير الذي لا زال الناس إلى الآن يعني يرجعون إلى كتابه في معرفة غريب الحديث
طبعا بقي هو مطبوع الآن
صحيح لكن 40 سنة هو يؤلف ويقيد حتى خرج يعني
حتى خرج
هذا الكتاب. أيضا هل هناك يعني شيء يتعلق بالتقييد قبل يعني قضية
لا التقييد لا إذا كان تريد عرض يعني متنوع لبعض الكتب أنا الحقيقة اليوم قلنا نبتعد عن التخصص قليلا وأنا أريد الحقيقة أن أشيد بهذا الكتاب الكتاب العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف وهذا عالم مشهور من علماء حضرموت وعمر. هذا الكتاب الحقيقة يعيدنا إلى أزمان سابقة جدا جدا في علم الأدب
جميل.
يسمى علم الأشباه والنظائر. وهذا الكتاب هو أمالي على ديوان أبي الطيب المتنبي. لو تأملنا مجالس جعلها مجالس
جميل.
يعني مثلا يذكر المجلس والحقيقة في عناية كبيرة جدا جدا بإخراج هذا الكتاب وأنا أتكلم عن هذا الموضوع بالذات جميل. وإذا نظرنا إليه نجد أنه يذكر بيت الشعر ثم يبدأ يتكلم عنه وهو يتكلم عنه يأتي ما يسمى بتوارد المعاني فهو يتكلم عنه ثم يبدأ يذكر ما في أبيات المتنبي مشابهة لهذا
وأبيات غيره
ومن سبقه جميل. إلى هذه المعاني المذكورة ثم تجد بيت البيت الواحد يأخذ صفحات متعددة لكن تقرأ ولا تمل
جميل.
لأنك كأنك في روضة غناء يعني كأنك تتمشى يعني اللي يستمتعون مثلا بروضة خريم وغيره نقول لهم هذه روضة لكنها روضة كتاب.
لكن متى يصل الإنسان إلى الاستمتاع بروضة الكتاب كما يستمتع المتنزه بالنظر في الحدائق؟
والله ترجع طبعا ترجع إلى نفسية المتلقي
صحيح.
ومحبته لهذا النوع من الكتب. يعني بعض الناس كتب الأدب وغيره قد لا تكون يعني مرغب محببة
صحيح.
له لكن من كانت محببة له لا شك أنه يميل إليها ميلا كبيرا.
لكن هذه المجالس يعني إملائية أم لا الشيخ رحمه الله؟
لا أعرف بالضبط يعني ما عندي الحقيقة الآن فيها لكن أنا أريد أن أشيد بهذا الكتاب وأنا سبقا ذكرته سابقا أسماء أعضاء اللجنة العلمية لكتاب العود الهندي. يعني هم ذكروا حافظوا لكل واحد عمله وأنا أدعو الحقيقة كل من يعمل ويشرف على أعمال كبيرة أن يكون عنده حفظ للحقوق المعنوية للذين عملوا معه
جميل.
كما أنه يعطيهم الحقوق المالية طبعا ذكرت لك هذا الكتاب العود الهندي أنه يعتمد على ما يسمى بالأشباه والنظائر في الأدب
من طيب قبل ما ننتقل من الأشباه والنظائر في الأدب نأخذ اتصالا ثم
طيب.
العود أبو عبد الرحمن من الرياض السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم
أهلا السلام ورحمة الله.
أنا رودريجو البرازيلي معكم يا دكتور كيف حالكم؟
حياك الله
شيخ. أنا حقيقة الموضوع شيق جدا دكتور. أنا أذكر أنكم ذكر دكتور عبد الرحمن الشهري هناك كتب الأمة والكتب الأم أصول أمهات الكتب حقيقة عن طلبة العلم وغير من طلبة العلم يحتاج معرفة كيف يقرأ الكتاب المهمة. أنا أذكر لكم محاضرات ودروس في مكة كيف تقرأ كتاب تفسير ابن كثير. أنا أذكر
جميل.
يا حبذا يا شيخ يعني لو تعلمنا لا تعلمنا كيف نقرأ كتاب معين أو سواء كان كتب الحديث والعقيدة والتاريخ الآخري حقيقة نحتاج المعرفة كيف نقرأ هؤلاء الكتب
جميل.
كيف نستفيد
جميل.
من الكتاب نفسه
جميل.
يعني أحيانا أنا أجد نفسي أقرأ كتاب وأقرأ في تلخبط أحيانا ما أدري ماذا هو مفيد
طيب.
أو ماذا هو أهم بين المهم والأهم. لا أدري إذا كان سؤالي
سؤال واضح وجيد وشكرا.
وأنا أشكر من هذا البرنامج
شكرا
كان والله الحمد لله أشكر البرنامج
جيد. إذن شكرا لك يا أبا عبد الرحمن وأيضا نتشرف في مشاهدتك إن شاء الله مساء كل أحد. قبل أن نأتي سؤال أبي عبد الرحمن نحن قطعت عليك حديثك لكن أنا أذكر الدكتور قبل ذلك عندما ذكرت الأمالي كان الشيخ أيضا طاهر رحمه الله يقول بعض الشيوخ اللي درسونا في الثانوية كانوا يأتون إلى القصيدة بيتا بيتا فيبقى مع كل بيت فيعربه ثم يذكر البيات المشابهة له والبلاغة الموجودة فيه. يقول ما زلنا طلابا في الثانوية يقول فنتذكر مجالس يعني حماد والأصمعي وغيرهم يعني فلعل هذا الكتاب أيضا يعيد شيئا من
هذا صحيح هذا مهم جدا. طبعا يمثل الفكرة ذكرها الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى خزانة الأدب للبغدادي يمثل نفس الفكرة وكتاب أيضا هذا نفيس وجميل وكثير من طلاب العلم لا يعرف نفاسة هذا الكتاب وهو مثل ما ذكرنا من هذه الكتب يعني يتكلم في عن 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 أبيات الشريف الرضي ثم عن أبيات شو اسمه الكافية ثم يذكر من قاله ويذكر قصة البيت وترجمة الشاعر ثم يفيض في ما يتعلق بالشاهد النحوي.
يأبى المشاهدون أن تقرأ هذا الكتاب. أخذ خالد من الأردن ثم
طيب
خالد تفضل. أستاذ خالد
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخونا؟
حياك الله.
سلم على الشيخ مساعد إن شاء الله.
ممكن بس كرما تخفض صوت التلفاز تسمع له من الهاتف.
عندي ثلاث أسئلة.
طيب الأول.
ماشي يا شيخ.
طيب
شيخ السؤال الأول بالنسبة لكتاب عزق السنة. هل هو للشيخ مساعد؟
انقطع الصوت. أعد السؤال.
كتاب الجامع لأحكام فقه السنة.
الجامع لأحكام فقه السنة.
كتاب الجامع لأحكام فقه السنة. هل الشيخ العثيمين رحمه الله؟
هل هو للشيخ ابن عثيمين؟ هذا سؤاله.
سيدنا.
خالد.
والسؤال الثاني كتاب إحياء علوم الدين.
أي نعم.
كتاب إحياء علوم الدين.
طيب واضح.
هل تنصح بقراءته؟
السؤال الثالث.
والسؤال الأخير هل تنصح يا شيخ بقراءة ديوان امرؤ القيس؟
طيب خالد.
نعم يا شيخ.
السؤال الأول ما هو الجامع لأحكام فقه السنة عن أي شيء تسأل فيه يا أستاذ خالد؟
سامعك يا شيخ. هل هو من تأليف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
طيب شكرا يا أستاذ خالد شكرا لك. طيب نعود إلى الأشباه والنظائر.
طيب أقول كتاب العود الهندي هنا كتاب الأشباه والنظائر للخالديين طبعا الوقت قد يكون ضيق لكن هذا الكتاب هو بنفس الفكرة يعني يذكرون بيتا من الشعر ثم من توارد عليه من الشعراء من توارد على هذا المعنى والبيت الواحد قد يكون فيه أكثر من
جميل.
من معنى فيذكرون من توارد على هذا المعنى من الشعراء مثلا في البكاء في الدمع في يعني مثلا الطول في الى اخره ويذكرون اقوال الشعراء في ذلك.
نحن لا اريد ان يعني ناخذ يعني نصيب برنامج ربيع القوافي الذي يتكلم الحقيقه عن الشعر والادب لكن الخالديان بعض الناس يعني يعجب من اسمهما ولماذا سمي الخالديان مع انهم ليس فيهم خالد يعني
لا هم في هم طبعا ابو بكر محمد هم اخوان ابو بكر محمد متوفى 380 وأبو عثمان سعيد ابن هاشم.
لكن كيف يكتبون القصيدة في وقت واحد؟
هم لا يكتبون قصيدة.
أحيانا في قصائد.
في يعني قصائد لهم لكن هنا شرح.
جميل.
لكن كيف كان يصنعان هل يعني يكتب أحدهما ويكتب الآخر؟ هذا يعني إلى الآن لا أعرف.
طيب نحيل هذا السؤال للأستاذ عبد العزيز القرشي. طيب شيخنا أشبه النظائر موجود حتى في القواعد الفقهية وحتى
صحيح.
في يعني هذه التسمية غلبت في فترة فترات يعني.
لا هي موجودة في مجموعة من يعني من 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 العلوم طبعا في القرآن وعلومها الوجوه والنظائر صحيح. وفي النحو الأشباه والنظائر وفي كذلك الفقه الأشباه والنظائر وكذلك في الأدب الأشباه والنظائر طبعا جميل. الأشباه والنظائر اللي هي الشيء وشبهه والشيء ونظيره.
جميل بارك الله فيك شيخ. الحقيقة أبو عبد الرحمن كان يسأل عن أمهات الكتب، لكن هل نقول أمهات الكتب أو أمات الكتب؟
كلها يبدو أنها صحيح،
كلها يبدو أنها صحيح. يقول هل هناك يعني طريقة معينة لقراءة الأصول؟ يذكر أن لكم في مكة كان محاضرة أو لقاء،
ويذكر في
كيف
الطائف
تقرأ في الطائف، كيف تقرأ تفسير من كثير. أيضا بعض الناس يخاف يقول هل المعنى هذا أن كل كتاب لابد أن نعرف كيف أقرأه قبل أن أقرأه؟ بس أخذ أبو خالد أبو طيب. زياد أظن أبو زياد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا نشكركم على البرنامج.
ونحن نشكرك يا أخي العزيز، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا لك على شكرك وتفضل.
ممكن أسأل الشيخ بس؟
طيب الشيخ معك تفضل.
عن كتاب في بدال.
كتاب ماذا؟ ما أدركتم سؤاله يا أستاذ حسين. طيب إذا نعتذر لك، لعلك لو تعيد الاتصال نأخذ إن شاء الله سؤالك. هل كل كتاب بحاجة إلى معرفة كيف نقرأ، أو من هناك طريقة جامعة لمعرفة قراءة أمهات الكتب والأصول؟
صحيح، بعض الكتب بالفعل بحاجة إلى أن نعرف كيف نقرأ هذا الكتاب، وبعض الكتب مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، وبعض الكتب ليس هناك حاجة إلى أصلا حتى البطء في قراءتها. أما الكتب الأمهات أو الأمات فهذه لابد بالفعل من معرفة أنه كيف يقرأها، ما هو منهج المؤلف فيها، وهذه لا تأتي إلا إما أن تكون عن شيخ يقرأ عليه، أو أنه وهو يقرأ يضع في ذهنه بعض القواعد والأصول في استنطاق هذا الكتاب لمعرفة الأصول التي سار عليها المؤلف.
جميل.
ما ليس هناك طريقة محددة يعني محددة وواضحة نقول الله يفعل كذا وفعل كذا، لكن هذه من حيث الجملة.
جميل. لكن هل هناك كتب تقول مثلا إذا قرأت تفسير ابن كثير أو إذا قرأت كتاب كذا فاحرص على هذه الشيء واحذر هذا الشيء؟ هل هناك كتب موجودة بهذا الشكل؟
موجود لكن هي انطباعات شخصية. جميل. يعني أنا أضرب لك مثال من انطباعات شخصية على تفسير ابن كثير. بعض من كتب في تفسير ابن كثير، وأنا الحقيقة آسف لما يعني أقرأ لبعض المتخصصين، وهذا أحد المتخصصين يتكلم عن تفسير ابن كثير ويتكلم عن أنه قد دخل تفسير ابن كثير شيء من الدخيل والضعيف، وأنه بحاجة إلى تنقية، وأنه يورد الأحاديث الضعيفة. هذا الكلام لو كان مع الثعلبي، لو كان مع الواحدي، كان مقبولا نوعا ما. لماذا؟ لأن الثعلبي الواحدي رحمهم الله لم يكن على بصر بعلم الحديث مثل ما هو الحال في ابن كثير. ابن كثير إمام علم محدث، ولهذا أنا أقول يا طالب العلم انتبه وأن تقرأ تفسير ابن كثير. إذا جاءك حديث ضعيف أو شديد الضعف حتى، اسأل لماذا أورده الإمام هنا. لا تقول أن هذا من الدخيل ويجب أن نزيل التفسير. لا، إذا هناك عدم فهم لمنهجية هذا العالم.
جميل جدا.
وقس على ذلك خيره طبعا من المسائل والفوائد.
يعني فأفضل طريقة أن يعني يحاول الإنسان يضع نفسه يعني قواعد معينة هنا القراءة، وهي تأتي بالدربة والملكة.
طبعا لا شك تأتي بالدربة. جميل. لا شك.
طيب تسمح لي أخذ عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخوي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير والعافية.
الله يحفظك. حبيت أسأل الدكتور بحكم التخصص عن كتاب مفاتيح الغيب، هل حقق أو في عمل لتحقيقه؟
طيب.
أو مثلا هل تنوي كرسائل علمية؟
طيب.
شكرا. فإن لم يكن فما أفضل الطبعات الموجودة.
طيب في شيء آخر عبد الرحمن؟
شكرا الله.
شكرا لك. أبو زياد عاد إلينا، تفضل أبو زياد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بس الشيخ مساعد بس عن كتاب في ظلال القرآن سيد قطب. هل ينصحني بالقراءة فيه كمبتدئ؟
طيب.
نقرأنا تفسير من كثير مختصر تفسير.
طيب كمبتدئ. طيب شكرا.
وأيضا تأويلات التفسير أظن المؤلف أحمد عقيلات أو شيء.
طيب شكرا. شكرا لك يا عبد الرحمن. نعود للأسئلة لأن الفقرة أوشكت على الانتهاء، فنعود لأسئلة الأخوة. دكتور خالد يسأل عن كتاب الجامع لأحكام فقه السنة، هل هو من تأليف ابن عثيمين؟
ما أعرف، ولا مرة سمعنا.
إحياء علوم الدين، هل تنصح بقراءته دكتور؟
والله جيد أنه طرح هذا السؤال. أنا الحقيقة كنت جئت بهذا الكتاب، ولعل أيضا الأخ المخرج يخرج لي، هو كتاب الزهد للإمام وكيع الجراح. نحن عندنا غفلة كبيرة جدا عن كتب المتقدمين من علماء الأمة. الأخ يقول السلف بعض الناس عنده حساسية من السلف. طيب. ما نقل من السلف، نقول متقدمين من علماء.
يعني نقصد القرون الثلاثة.
يعني من هذا من أتباع التابعين، يعتبر في طبقة أتباع التابعين. توفي وكيع سنة 197، يعني في طبقة أتباع التابعين. أقول وسنرجع عن كتاب الحياة، لكن أقول إن هذه الكتب التي كان يعنون لها بعض المتقدمين بهذا الاسم، اسم الزهد.
الإمام أحمد له الزهد.
الإمام أحمد والنادي بن السري وابن المبارك. مجموعة من الكتب كتبت باسم الزهد، وأيضا في كتاب كتب الرقائق صحيح البخاري فيه مليء بهذا. هذه الكتب هي الحقيقة الأصل الذي يحسن بنا أن نرجع إليه، ولكن عندنا انقطاع كبير جدا جدا عن هذه الكتب. لو تأملنا مثلا في فهرس هذه الكتب، يعني تصور فهرس، يعني هذا فهرس إن كان استطاع أيضا المخرج أن يخرجه، تجد عناوين يعني تستغرب. اقرا لي بالله
مثلا باب من اتى مسجدك وباب الكذب،
ما علاقته بالزهد،
باب صله الرحم،
ما على شو لاحظت الان.
جميل.
هذا الان منهج تربوي متكامل للمسلم، يعني منهج تربوي متكامل، لكن من اين؟ من قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا.
فاذا نحن عندنا غنيه كبيره جدا في هذه الكتب، فاذا نحن تربينا على الكتب، تربينا على قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وضبطنا هذا الأمر، فلا بأس أن نعود بعد ذلك إلى مثل كتاب إحياء علوم الدين وغيرها، فيكون عندنا الأصول الصحيحة من قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نستطيع أن ندلف إلى مثل كتاب إحياء علوم الدين. والكتاب الحقيقة نفيس وفيه فوائد، وإن كان طبعا عليه ملحوظات كبيرة جدا، ولهذا لا يصلح للمبتدئين.
لكن هناك لها أكثر من اختصار، القاسمي لها اختصار،
لا اختصار القاسمي ولغيره، لكن حتى من أراد أن يستفيد من كتاب الأصل، أحيانا بعض المختصرات في بعض المواطن يعني تذكر بعض الأشياء، مع أنه قد يكون هناك أشياء مفيدة فيه، لكن لو قال أنا أريد أن أقرأه نفسه، على الأقل نقول أسس نفسك بهذا العلم الذي كتب فيه الغزالي رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأمر، أسسه من هذه الكتب التي ترجع إلى قال الله قال رسوله، ثم أقرأ في هذا الكتاب سيتبين لك ميز ما بين الطريقتين.
ميزة في كتاب الزهد هذا أنه أيضا صغير،
هذا هو حجم. ثلاث مجلدات، أنا جئت مجلد ثلاث قصدا، لكن غيره صغير،
لكن الزهد بن مبارك أيضا كبير جدا، فهذه تجعل كثير من الناس يعني
نعم لا لا، لكن أهم شيء في هذه الكتب اللي قلت لك الآن، أنها حينما تأتي تجد أنها،
لكن هذا كتاب نصف حواشي يا شيخ،
طبعا هو صغير هو الأصل، بس أنه مليء بالحواشي. جميل. عادة المحققين في هذا العصر.
جميل. إذن تنصحه بالتأسيس أولا، بعد ذلك يعني يقرأ ما يشاء. هل هناك كتب في السلوك أو الزهد يعني نقية ممكن يرجع لها الإنسان؟
والله فيه مجموعة من الكتب، وأنا أقول يحرص على هذه الكتب المتقدمة التي كانت تعنى قال الله قال رسوله بأعمال الصحابة والتابعين، إذا كانوا قريبين من العهد النبوي. جميل. وكانوا أكثر نقاء من غيرهم. جميل. يعني كانوا أكثر نقاء من غيرهم، فيستفاد منها أولا.
أحسن عليك دكتور. طيب ديوان امرؤ القيس، ونحن مر معنا ديوان المتنبي، يقول هل تنصحني بقراءة ديوان امرؤ القيس؟
والله يعني الديوان هو يقرأه لماذا؟ لأن الديوان حقيقة من جهة المفردات اللغوية مهم، من جهة المفسر للقرآن أيضا مهم له.
جميل.
مع أن الديوان هو لا يبدو أنه طرق الديوان بالذات، لأن الديوان فيه أو امرؤ القيس كان يعني عنده بعض يعني المخازي خاصة بما يتعلق في النساء، فقد يكون هو يقول يعني هل نقرأ مثل هذا الكتاب أو مثل هذا الديوان، الديوان هذا وغيره قد يكون فيه، لكن هو إذا كان المقصد يعني ضبط اللغة وضبط الأساليب العربية وغيرها، فهذه أصول يجب أن نرجع إليها اللي هي المعلقات. وإذا نقول من أراد أن يقرأ في الأدب ويتعمق في الأدب، يقرأ في المفضليات، ويقرأ في الأسمعيات، يقرأ في كتابة أمالي القالي، أمالي المبرد وغيرها، الكتب القديمة هذه، وسيجد أنه يتأسس وبقوة فيما يتعلق بالأدب، يتعلق باللغة، يتعلق أيضا بمسائل في النحو قد تكون خفية موجودة في هذه الدواوين.
طيب. عبد الرحمن كان يسأل عن كتاب الرازي مفاتيح الغيب، يقول هل له تحقيق؟ وإذا لم يكن له تحقيق جيد فما أفضل الطبعات الموجودة؟
الكتاب كبير جدا، يعني لو 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 يعني لو نحن عملنا عليه تحقيقا كطريقة المعاصرين سيخرج هو الآن في 30 جزءا كبار، فأتوقع يصل 100 على الطريقة، ولكن لا أعرف أن له تحقيقا متميزا.
جميل.
وأغلب الموجود يعني في السوق يمكن الاستفادة منه.
السؤال لأبي زياد نختم بهم الحلقة، لأن المخرج الآن يقول الفقرة انتهت. في ظلال القرآن كمبتدئ هل يقرأه المبتدئ؟
لا يصلح للمبتدئ.
وتأويلات القرآن ما تعرفه؟ طيب إذن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة التالية.
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة. اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
إذن المشاهدين كما سمعتم نقرأ اختياراتكم من بين الأسطر بعد هذه المقدمة الضافية مع الدكتور مساعد عن أهمية التقييد وأهميته وأنه فعلا ربما يؤلف الإنسان كتابا بسبب التقييد. نحن نقرأ بعض التقييدات. ندعوكم مشاهدين للمشاركة في هذا البرنامج خلال الأسبوع، ترسلون لنا اختياراتكم بين الكتب، اسم الكتاب، إن حصل رقم الصفحة، اختيارك الذي تختاره نقرأه إن شاء الله في الحلقة القادمة سواء على إيميل البرنامج أو على يعني المنتدى البرنامج ضمن البرنامج مباشرة. الحقيقة أخونا الشيخ عبد الرحمن يرسل لنا جزاه الله خير بعض الاختيارات، أنا أقرأ اختيارا ثم الدكتور مساعد يقرأ اختيارات. يقول: ذكر الإمام ابن القيم أن رد شهادة العبيد قول حدث بعد الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف في الطرق الحكمية الجزء الأول صفحة 342. طبعا ليست المقصود الفائدة، وإنما المقصود أن هناك أقوال أن تشتهر ويظن الناس هي الصحيحة وهي ليست لها أصل، وهذه هي أيضا إشكالية. نشكر أخونا الشيخ عبد الله الحمادي على هذه الفائدة.
نعم. قال مسلم بن يسار: إذا لبست ثوبا فظننت أنك فيه أفضل منك في غيره فبئس الثوب هو لك. الاستذكار.
جميل جدا.
جزء 27 303.
في أظن فيه
وفي أيضا ذكر الإمام بن عبد البر أن من الفتن أن يرى المرء من يفوقه في المال والجاه والحال. أيضا الاستذكار 27 206.
جميل. يعني نعم. فيظن يعني أنه يفتتن بهذا. نعم. جاء الحديث
لا شك.
يعني بالإنسان ما ينظر إلى من هو على من تعذل يقرأ هذا الاختيار. أيضا يقول الإمام المقيم أيضا كذلك في الطرق الحكمية: ونصوص أحمد رحمه الله لا تشعر بهذا البناء الذي ذكروه بوجه، ويقصد في مسألة معينة. قال: وهذا هو المهم، وإنما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما يخطر لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طردهم لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به، فيروج ذلك بين الناس بجاه الأئمة ويفتى ويحكم به والإمام لم يقله قط، بل يكون قد نص على خلافه. هذا شيء عجيب، فيقال هذا المذهب وهو خلاف قول الإمام. نعم. ونشكر أيضا أخانا على هذه الفائدة. تفضل الشيخ.
يقول: كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده الرجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو عند ذكر إخوانه؟ يعني هل يحفظ لسانه من القدح فيهم أم لا؟ جميل. وهذا من الاستذكار الجزء 27 صفحة 329.
شكرا لك دكتور مساعد. ننتقل إلى المشاهدين إلى سؤال الحلقة، فإلى الفقرة التالية.
سؤال الحلقة: كتاب عنوانه بيت من الشعر، فما هو؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع على منتدى البرنامج www.idaleel.tv/vb أو عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
إذا ننتظر مشاهدينا إجابتكم لهذا السؤال الطريف الذي يتعلق بالكتاب. قبل الختام مشاهدينا، دكتور سعد أيضا لديكم أمر استعجلناكم فيه، تفضل.
لا بأس. هذا فيه أيضا من الكتب، أعتبره من الكتب النفيسة والمهمة، مفصل. جميل. العرب واليهود في التاريخ.
جميل.
للدكتور أحمد سوسة. طبعا هذا عراقي كان يهوديا من يهود العراق ثم أسلم، وكان عندنا في السعودية في عيون الخرج، كان له مشروع في عيون الخرج. لكن المقصد من هذا الكتاب، هذا الحقيقة فيه ذكر لكثير من تزوير التوراتيين والمستشرقين لتاريخ المنطقة. ولذا أنا أدعو من له عناية باللغة، من له عناية بالتاريخ بالجغرافيا، من له عناية بالآثار، أن يعيدوا لهذه المنطقة، يعني منطقة العرب جزيرتها وشامها وعراقها ومصرها، أن يعيدوا لها تاريخها الحقيقي، لأنه قد أفسد كثيرا من قبل هؤلاء.
بارك الله فيكم دكتور مساعد طيار، عضو تدريس في جامعة الملك سعود. أشكر شكرا جزيلا المشاركة، وأمتعتنا الحقيقة.
الله يبارك.
ونتمنى مشاهدينا أن نكون في خلال الفترة قدمنا ما يسعدكم وينفعكم ويمتعكم ويفيدكم. نلتقي وياكم إن شاء الله في الأحد القادم في العاشرة مساء الأحد القادم ومع برنامجكم مداد. نلتقي وياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.